بسم الله الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ليلة الجمعة وفي أيام شهر رجب، ولا بأس أن نذكر بعض الروايات عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في بعض المواضيع الأخلاقية، واخترنا موضوع الصبر. الصبر مهم جدا للإنسان، لأن الإنسان في هذه الدنيا معرض للابتلاء وللمشاكل وللمحن ولفقد العزيز أو فقد المال أو عدم تحصيل ما يصبو إليه ويريده ويسعى إليه. فإذا ابتلي ينبغي أن يصبر لا أن يجزع، أن حالة الجزع في الواقع هي اعتراض على أمر الله سبحانه وتعالى، وحالة الجزع تؤدي بالإنسان إلى أن يبتعد عن الله سبحانه وتعالى، لذلك يستغلها الشيطان كنقطة ضعف. الشيطان دائما يحاول أن ينفذ للإنسان من نقاط الضعف وليس من نقاط القوة، فيختار أي نقطة ضعف عند الإنسان يختارها، وممكن أن ينفذ من خلالها، ولا سمح الله قد يكفر الإنسان من خلال هذه نقاط الضعف. أقول يكفر، أضرب مثال عملي لعدم الصبر وعدم التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. في مناظرة بين الأخ حسنين رجب علي وأحد القسسة، وهو يمثل الإلحاد، كان سابقا قس ثم ألحد، قال أنه لا يوجد إله صن ملحد، والمناظرة صارت في ديترويت وسجلت موجودة على الكاسيت. سألت حسنين رجب علي، قلت له هذا لماذا هو ملحد، يعني كيف يفكر وكيف صار ملحد، يعني إذا كان قس سابقا فلا بد أنه درس الأديان ويعرف وجود الله سبحانه وتعالى، فكيف يكون قس ثم يلحد؟ قال أنا سألته هذا السؤال، فقال أنه كانت والدتي مريضة بالسرطان في مكان آخر، مو في ديترويت، يمكن في نيويورك أو نيوجيرسي بعيدة. يقول أنا دعوت الله كثيرا لها أن تشفى فلم تشفى وماتت. فإذا كان كذلك فمعنى ذلك أن الله غير موجود، لأنه دعوت ولم يستجب. قال إذا صار ملحدا، يعني ترك الكنيسة وكونه قس ومبشر ديني وألحد، صار ملحدا بالله. هذا ما أدى به إلى الإلحاد الجزع. أولا الجهل بحكمة الله سبحانه وتعالى، لأن الموت حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى، ينقل الإنسان من دار الدنيا دار بلاء وامتحان وعذاب إلى الدار الآخرة دار الرخاء والراحة والسعادة للمؤمن طبعا. فالانتقال لا يتم إلا عن طريق الموت، فالموت بالنتيجة ضرورة لما هو أحسن، كما أن الطالب لا ينتقل من صف إلى الصف الأعلى إلا بالامتحان، يمتحن قد ينرفز يكون عصبي مضطرب ما ينام بالليل ليالي الامتحان، ولكن بالنتيجة الطريقة الوحيدة للانتقال من صف إلى صف أن يصبر على الامتحان والقراءة والمطالعة، فيستحق أن يترقى في صف إلى أن يتخرج ويكون له موقع جيد في المجتمع. فالصبر الواقع على المصيبة هو مهم جدا، بل في بعض الروايات أصلا الصبر هو رأس الإيمان، لأن كل الإيمان يعتمد على الصبر، اللي ما عنده صبر يفقد إيمانه ببساطة. لذلك هذا الموضوع مهم جدا، ونستفيد من كلمات أهل البيت سلام الله عليهم، كما هي عادتنا في هذه الدروس، أن تعبير الرواية هو أدق وأجمل من أي تعبير آخر. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: علامة الصابر ثلاث، أولها أن لا يكسل، والثانية أن لا يضجر، والثالثة أن لا يشكو من ربه عز وجل، لأنه إذا كسل فقد ضيع الحق، وإذا ضجر لم يؤدي الشكر، وإذا شكى إلى ربه عز وجل فقد عصاه. أعطى علامات ثلاثة: أن لا يكسل عن عمل الصالح أو حتى أعمال الدنيا، بالنتيجة أعمال الدنيا هي لو ينويها الإنسان قربة لله تكون عبادة، تجارته وعمله دراسته كلها عبادة. فلو إنسان وصل إلى طريق مسدود، رسب في الامتحان في سنة من السنين، خسر في تجارته، مرض وخسر الصحة والعافية لفترة من الوقت، فلا يجب أن يكسل عن المثابرة والعمل، يجب أن يداوم العمل، وهذا من علامات الصبر، تحمل ما نزل به من بلاء ويستمر في واجباته كإنسان، يعني ضمن المعقول والعلل والمعلولات التي الله سبحانه وتعالى خلقها في الطبيعة، ويتقدم مرحلة مرحلة. فإذن حالة الكسل غير موجودة، الضجر أيضا غير موجودة، لأنه تضجر معنى ذلك لا يشكر ربه. قل دائما في الدعاء الحمد لله الذي لا يشكر على مكروه سواه. شنو معناته؟ إنسان إذا أصابني بمكروه، إذا واحد أذاني أنا أقول له شكرا، أنا أقول له ليش تأذيني؟ أشكو أضجر، وليش تسوي؟ الوحيد اللي إذا وصلني بلاء من عنده أشكره، أقول له اللهم لك الحمد منه الله. فلا يشكر على مكروه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الله يعلم أن مصلحتي في هذا المكروه، إما مصلحة دنيوية أو أخروية، أو يجمع لي الدنيا والآخرة، أو مصلحة أخروية فقط، الله أعلم. ولكن لابد في هذا البلاء مصلحة، إما توعية إلي، كفارة عن ذنوبي، علو لدرجتي، قضاء والقدر العادي، أصبر حتى أؤجر، هذه كلها ممكن أسباب تكون. فالإنسان المؤمن لا يضجر من الله، وأشد من حالة الضجر هو الاعتراض على الله سبحانه وتعالى. الثالثة والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يشكو من ربه، لأنه إذا شكى إلى ربي عز وجل فقد عصاه، كأنه نحن نتهم الله سبحانه وتعالى في حكمه. إلهي ليش سويت بي؟ طيب ليش يعني أنا أعرف ليش سوى؟ له الله يعرف يسوي بي. أنت من تروح الطبيب جراح ماهر ويمكن يشق بطنك ويسوي لك عملية جراحية، وبعد العملية بعد بطنك توجعك وألام عندك وأظهر يدك مسكنة، تشكو من الطبيب تقول ليش سويت بي؟ ولا تقول له شكرا دكتور سويت العملية ونجيتني من الموت، أنا كان عندي مرض وكان ممكن أن أموت، إما زائدة دودية تنفجر أو أنه قرحة تنفجر أو سرطان حسب المرض الموجود، تقول له شكرا. ممكن بعض عمليات القلب، قلب المفتوح، المريض يحتاج إلى 6 أشهر حتى يرجع بشكل طبيعي، يعني الوضع، لأنه يقصون عظم الصدر، عظم القص، وحتى يلحم العظم يحتاج فترة طويلة، 6 أشهر، يكون عنده آلام بالحركة، إذا سعال، إذا تنفس، إذا غيره. مع ذلك شفتوا مريض يقول لي الجراح، يقول لي ليش سويت لي عملية قلب وأذيتني أنا 6 أشهر متعذب متلي إلى أن طبيب؟ يقول لي بالعكس شكرا دكتور، الله جزاك الله خير. هنا لأنه إحنا نثق بالطبيب وبعلاجه وندري أن المصلحة في ذلك، تحمل ألم 6 أشهر أفضل من أن أترك فأموت بسبب جلطة قلبية. لذلك أقول أفضل أتحمل تعب ولكن يدفع عني الموت إلى سنين عديدة. إذن أنا ما أتهم الطبيب، طيب معقول أن أتهم الله سبحانه وتعالى في تدبيره وفي قضاء وقدره؟ إلهي ليش سويت بي؟ يعني أنا أعلم الله، لو الله هو يعرف مصلحتي، أيهما يعرف المصلحة؟ يقول الجزع والشكوى من الله هذه لا تصح من الإنسان المؤمن، هي نوع من أنواع حقيقة الكفر، لأنه اعتراض على الله سبحانه وتعالى، كانوا ما عنده إيمان بالله، يعترض على ربه أنه إلهي ليش تسويت؟ يقول والله أعرف بالمصالح. نعم ممكن تدعو تقول اللهم أن عافيتك أحب إلي، صحيح تدعو، قل إلهي أنت ممكن أن تبتليني والبلاء مصلحة إلي، ولكن أنا أحب المصلحة تكون في العافية، فأنت أرزقني العافية. ودائما في الدعاء في كل ما تطلب تقول أرزقني في خير وعافية، ليش؟ لأنه مرات تطلب ما هو يضرك، تطلب المال ولكن المال